بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الخيارات. قال الشيخ المصنف: الخيار الثابت في المعاملات على أقسام، ثم تكلم في القسم الأول وهو خيار المجلس. الخيارات أوصلها البعض إلى 30 خيارا، والمتكرر منها في الكتب الفقهية عليه السلام ورحمة الله 7 خيارات. ولو جمعت هذه الخيارات المذكورة في بعض الكتب زاد، بعض الكتب أضاف، بعض الكتب حذف، أتصل إلى 30 خيار. من أراد أن يراجع هذه الخيارات بأقسامها بإمكانه أن يراجع حدى الطالب الجزء 9 صفحة 173، ذكر جميع الخيارات المذكورة في الكتب الفقهية. والخيار اسم مصدر لاختار، والمصدر هو الاختيار، وفسر في اللغة بالأخذ بما فيه المنفعة والخير، وهو هنا بمعنى طلب خير الأمرين، أما إمضاء البيع أو فسخه. وعرف في الاصطلاح بعدة تعريفات وأشكل على هذه التعريفات ولا أريد الدخول في ذلك، مذكورة في المكاتب. من التعريفات التي ربما هي أقل إشكالا، عرف بأنه ملك إقرار العقد أو إزالته، هذا أولا. وثانيا، سمي هذا الخيار بخيار المجلس من جهة أن الغالب أنه يتحقق في حالة الجلوس، وإلا فلا اختصاص له بالمجلس. فلو تعاقد المتبايعان وهم ماشيين، وهما ماشيين أو وهما راكضين، فالخيار ثابت ما لم يفترقا. ولذلك السيد الخوي رحمة الله عليه قال: الأولى أن يعبر عنه بخيار الاجتماع في مقابل الافتراق، وليس المراد خيار المجلس بمعنى أنهما إذا قاما من المجلس يسقط الخيار. المقصود أنهما إذا افترقا، تعاقدا في المجلس وتمشيا، لا يسقط الخيار، يسقط الخيار عند الافتراق. وليس المراد منه أن الخيار يسقط عندما يفارقان المجلس، لا، المقصود به أن الخيار يسقط فيما لو افترقا، سواء افترقا من المجلس أو افترقا بعد ذلك وهما يمشيان أو وهما راكضان. بل لو كان أحدهما، أحد الفقهاء يقول، لو كان أحدهما فارا والآخر يركض خلفه فلا يسقط هذا الخيار إلا أن يفترقا. واضح. الشيخ المصنف قال: خيار المجلس وهو ثابت لخصوص المتبايعين في مجلس البيع. لخصوص المتبايعين شنو سيأتي، يعني مو لكل متعاقدين، خيار المجلس مو لكل متعاقدين، يعني مو المرة إذا قالت الرجل زوجتك نفسي ما دام لم يفترقا وقال قبل بإمكانها، يعني لها الخيار أن تفسخ العقد، لا، لخصوص المتبايعين. لماذا؟ للأدلة سيأتي. هذا الخيار ثابت لخصوص المتبايعين في مجلس البيع، ويستمر ما دام لم يتم التفرق بينهما. هاي إشارة لما قلنا، وسيأتي أيضا تفصيل في ذلك. ولا يثبت للوكيل في مجرد إجراء الصيغة، هذا أيضا إشارة أن الوكيل على أنحاء، أحد الأنحاء أنه وكيل في مجرد إجراء الصيغة، كأنه لسان عن المتعاقد، عن البائع أو عن المشتري، وهذا لا يجري في حقه، وسيأتي التفصيل في ذلك. طيب، والمستند في ذلك. أما أصل ثبوت خيار المجلس في الجملة فمما لا إشكال فيه، وقد دلت عليه الروايات المستفيضة من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الصحيحة رجعوا بحسب طبعة آل البيت الجزء 18 صفحة 5. هذا الجزء 12 على طبعة بيروت، لكن على الطبعة اللي احنا نرجعكم إليها مؤسس طبعة مؤسس آل البيت الجزء 18 الباب الأول الحديث الأول من أبواب الخيار. قال محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم، الرواية صحيحة السند لا مشكلة فيها، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الواحد يخطي ذلكم أنه الإمام الصادق شلون يعني شاف الرسول؟ احنا ما نعتقد ان الأئمة رواة مجرد رواة حتى يقال انه لابد ان يبينون لنا الطريق والسلسلة، هم واحد وينقلون من كتاب واحد، وهذه كتب الرسول، كتب الرسول وكتب امير المؤمنين موجودة عندهم، فهم واحد لا يجي هذا الاشكال. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار، البيع يعني البائع والمشتري يطلق عليه أنه بيع، البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار 3 أيام. بعدين نجي إلى خيار الحيوان، البيعان بالخيار حتى يفترقا. شوفوا تعبير بالمجلس ما موجود بالرواية، الرواية قالت حتى يفترقا، الغاية الافتراق. فلو كان تعاقدا وهما ماشيين، او تعاقدا في المجلس وتمشيا، او تعاقدا وركضا، ما داما معا ولم يفترقا فالخيار ثابت. لكن مقابل هذه الرواية توجد موثقة، هذه الموثقة قد يتراءى منها ويفهم أن البيع لازم وإن لم يفترق المتبايعان. هذه الرواية يعبر عنها بموثق غياث ابن إبراهيم، الرواية موجودة في الجزء 18 صفحة 7 الحديث السابع. قال وعنه عن أبي جعفر، نرجع للرواية اللي سابقة، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، فيتبين وعنه يعني عن محمد ابن أحمد ابن يحيى، يعني الشيخ الطوسي بإسناده إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى، وما عندنا مشكلة في طريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى، ما عندنا مشكلة. ومحمد ابن أحمد ابن يحيى فقط تبو أحمد ابن محمد ابن يحيى فيها مشكلة، محمد ابن أحمد ابن يحيى لا مشكلة فيه، ذاك الذي في مشكلة أحمد ابن محمد ابن يحيى عطار جي. قال وعنه يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد ابن أحمد ابن يحيى عن أبي جعفر، أبي جعفر هنا المقصود به إذا رأيتموه في السنة في هذه الطبقة هو أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري. دائما اللي يروي عنه الشيخ الكليني بواسطة أو يروي عنا الشيخ الطوسي من خلال محمد بن أحمد بن يحيى ثم عنه هو أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري عن ووثق عن أبيه محمد ابن عيسى. محمد ابن عيسى لم يوثق، لكن مدح مدحا محتجا به من قبيل وجه القميين، عين الأشاعرة، أو بالعكس عين وجه الأشاعرة، هذا مدح محتج به عند الرجاليين، فتعتبر الرواية من جهته حسنة. إذا قلنا بأن الموثق أقوى من الحسن فتسمى موثقة، وإذا قلنا بأن الحسن أقوى كما لعله هو الصحيح فهذه الرواية تعتبر حسنة. طيب، عن غياث بن إبراهيم ثقة عامي المذهب، فالرواية تسمى موثقة من جهته، غياث بن إبراهيم ثقة لكنه عامي المذهب. عن جعفر، جعفر هنا المقصود به الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ما كان ناغياس على طريقته. عن أبيه المقصود الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. عن علي عليه السلام قال علي، فيتبين أنه علي هنا المقصود الإمام زين العابدين، يعني الإمام الباقر يرويها عن أبيه عن الإمام زين العابدين، والإمام زين العابدين يقول قال علي، والمقصود به أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال علي عليه السلام: إذا صفق الرجل أو صفق على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا فكأنه يتراءى من هذه الرواية أن الرجل إذا صفق على البيع فقد لزم ولا يأتي بعد خيار المجلس، لأن الرواية قالت وإن لم يفترقا. لكن هذه الرواية محمولة على عدة محامل. الحمل الأول أن هذه الرواية نادرة في مقابل الرواية الأولى المشهورة، وهنا تأتي قاعدة خذ ما اشتهر بين أصحابك، لأن خذ ما اشتهر بين أصحابك معنى ترجيح الرواية المشهورة على الرواية الشاذة النادرة. فالشهرة الروايتية هذا معناها ان هذه الرواية مشهورة، بمعنى ان مقابلها شاذ نادر. عن هذا يحتاج نبحث في اصل قضية خذ ما اشتهر بين اصحابك، لانها جاءت في رواية مقولة عمر ابن حنبل، لكن نبحث هناك يعني. أنا هذا مو الكل يعمل على تقديم الصحيحة، ما يكفيهم الاعتبار. مجرد تقوية، البعض كثير من الفقهاء يقولون مجرد الرواية معتبرة. إذا قلنا بأن هذا محمل، إذا قلنا بأن الصحيحة مقدمة على الموثقة خلصنا على الموضوع. لكن البعض يعتبر ما دام كلاهما معتبر فهما حجة معا، ولا بد من تبديح بطريقة آخر. هذا وجه، هذا وجه من وجود التبديح اللي أرجع عليها، بس على كل حال هذا غير مقبول عند جملة من الفقهاء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره جناب الشيخ أنه الرواية الصحيحة مقدمة على الرواية الموثقة أو الحسنة، لكن قلنا أن هذا لا يعمل به عند أغلب الفقهاء. الوجه الثالث أن هذه الرواية تحمل على التقية لموافقتها لرأي أبي حنيفة ومالك، لا سيما وأن السائل عامي المذهب، فلعل الإمام اتقى منه. السائل الإمام الصادق عامي المذهب غياث ابن إبراهيم، فتحمل هذه الرواية على التقية. هذا وجه ثالث. الوجه الرابع أن هذه الرواية مهجورة من قبل الأصحاب، هذا الذي عبر عنه السيد الخوئي هجر الأصحاب. السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يؤمن بأن إعراض المشهور عن الرواية معتبرة السند كاثر لها، لأن إعراض المشهور عن رواية معتبرة السند كاتر لها، هذه النظرية مبنية على أحد المباني في ملاك حجية خبر الواحد، مبنى السيد الخوي وثاقة الراوي. فإذا كانت الرواية معتبرة السند يؤخذ بها وإن تركها المشهور، وإذا كانت ضعيفة السند لا يؤخذ بها وإن عمل بها المشهور. ومر مني مرارا توضيح المباني الثلاثة في حجية خبر الواحد. فالسيد الخوي لا يرى، وكذلك من أصحاب المبنى الثاني الذين يقولون بالطريقية والموضوعية. الطريقية والموضوعية يقولون بأن إعراض المشهور عن رواية حينما يعرضون لا يتوفر فيها الركن الثاني وهو القرائن التي تفيد الصدور. فعلى مبنيين، مبنى الطريقية ومبنى الموضوعية، الموضوعية الطريقية يكون إعراض المشهور كاسر، لكن على مبنى من يقول بأن الوثاقة أخذت على نحو الموضوعية لا يكون الإعراض كاسرا. هنا هذا الوجه إما يقول بأن المشهور أعرض عنها، وحينئذ يناقش بأن هذا يتم على بعض مباني الحجية في خبر الواحد، وإما أن يقول أن الكل قد أعرض عنها. فحتى السيد الخوي الذي يقول بمبنى الوثاقة يقول بأن الأصحاب إذا هجروا رواية، إذا أعرضوا عن رواية كل الأصحاب، فهذا موجب لكسرها. ومر مني مرارا أن ذكر هذا يحتاج إلى تنقيح، هذا المبنى تنقيح يحتاج، لأنه على مستوى النظرية يصح إعراض المشهور غير هجر الأصحاب، لأن افترض المشهور يصدق المشهور أنه 60% وهجر الأصحاب كل 100، فعلى مستوى النظرية هذا يصح، لكن على مستوى الواقع الخارجي احنا كلامنا من هم الذين يكون إعراضهم كاسر ومن هم الذي يكون هجرهم كاسر؟ هم المتقدمون، والمتقدمون لا يعدون 7 أو 8 فقهاء، ولا فرق بين أنه 6 أو 7 يعرضون وبين 8 يهجرون. أحتاج إلى تنقيح هذا المبنى. إذن هذه الرواية إما أن تكون لا تصلح لمعارضة الرواية الأولى لأنها مشهورة وهذه نادرة، وإما أن تكون الرواية الأولى راجحة باعتبار أنها صحيحة سندا وهذه موثقة، وإما أن تحمل على التقية لموافقتها لرأي أبي حنيفة ومالك، وإما أنها تترك لأن الأصحاب قد هجروها بغض النظر عن النقاش في ذلك. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا نحتاج إلى كل ذلك، هذه الرواية لا تدل على نفي الخيار. السيد الخوي يرى أنها ليست ظاهرة في نفي الخيار حتى يقال بأنها معارضة للرواية الأولى. لماذا مولاي؟ السيد الخوي يقول معنى التصفيق في اللغة ضرب أحدهما يده على يد الآخر، وهذا الضرب دلالة على لزوم البيع، بعبارة أخرى كناية عن أن البيع لازم وأن البيعين قد أسقط الخيار، وهذا لا يدل على عدم ثبوت خيار المجلس. هذا الرواية أجنبية عن ذلك، لأنه الرواية تقول إذا أسقط الخيار فقد وجب البيع، أما إذا لم يسقط الخيار فخيار المجلس ثابت. ويأتي بقرينة السيد الخوي رحمة الله عليه يقول ماذا قالت الرواية يؤكد ذلك، إذا صفق الرجل على البيع، شنو الرواية قالت؟ راجعوها، إذا صفق الرجل على البيع فإنه يستفاد منه أن البيع كان متعاقدا. هذا التصفيق مو على إيجاد البيع، هذا التصفيق على البيع الذي كان متحققا، وهذا يعني أن التصفيق لإثبات لزوم البيع لا لإيجاد البيع. فالرواية أجنبية عن نفي خيار المجلس. الرواية تفيد أن البيعين إذا كانا قد صفقا على يدي بعضهما، بمعنى أنهما قالا بلزوم البيع وإسقاط الخيار، فلا خيار. وهذا لا يعني سقوط خيار المجلس ما دام لم يسقط ذلك الخيار. هكذا يقول السيد الخوي رحمه الله. بقرينة قال إذا صفق الرجل على البيع، يعني كأن البيع شيء متحقق، وهم أرادا لزوم البيع وإسقاط الخيار. إذا لم تقبل في كلام السيد الخوي رحمة الله عليه الأخير، فاقبل بأن رواية محمد بن مسلم مرجحة على رواية غياث بن إبراهيم بأحد وجوه الترجيح المتقدمة. وفي مقابل ذلك موثق غياث بن إبراهيم قال علي عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا، وهو إن أمكن توجيهه بحمل التصفيق المذكور فيه على ما قصد به إسقاط الخيار فلا إشكال. هذه العبارة إشارة من إلى ما أوضحنا أخيرا، من أن السيد الخوي يرى بأنه هذه الرواية تفيد أن البيع قد أسقط الخيار ولا تفيد نفي خيار المجلس إذا لم يسقطا. لا ما فقط أصلا ما به دلال هذا الكلام الأخير. فسيطير واضح أن احنا متى يثبت خيار المجلس؟ إذا لم يسقطه المتبايع. إذا قال لك بعتك وأنت قلت اشتريت وقلت لك أعني وأنت أيضا وافقت أسقطنا الخيار. أسقط الخيار بعد ما يجي خيار مجلس، مو بس بيع صار تحقق أسقطنا الخيار. عيد اللغة الصفق، التصفيق في اللغة ضرب الرجل يده على يد الآخر. قال وإلا شنو وإلا؟ إذا لم يمكن توجيهه بهذا التوجيه الأخير يلزم طرحه لمخالفته لإجماع الأصحاب. هاي لإجماع الأصحاب شنو إشارة إلى أي رأي مرجح، إلى أي وجه للترجيح؟ أن الرواية رواية غياث مهجورة من قبل الأصحاب، هذا الوجه اللي ذكرناه بالأثناء، والضرورة الثابتة بينهم، بل أن كثرة الروايات الدالة على ثبوته يمكن أن تشكل عنوان السنة الطبعية. هذا يا وجه، هذا يا وجه الترجيح بالشهرة الروايتية. احنا ذكرنا أيضا وجه من الوجوه، كم وجه الآن ذكر الشيخ المصنف؟ حجر الأصحاب لرواية غياث، والوجه الثاني أن الرواية الأولى مشهورة في مقابل ندرة هذه الرواية. بتكمل العبارة، واضح لكم التكمل. ثم بدأ ينظر الشيخ المصنف أنه لماذا ترجح الرواية المشهورة، ينظر بذلك، لم يذكر وجها آخر وإنما ينظر. قال بل إن كثرة الروايات الدالة على ثبوته، ثبوت من؟ خيار المجلس، يمكن أن تشكل عنوان السنة القطعية، والمخالف لها المن لها للسنة القطعية يلزم طرحه. لماذا؟ لأن المخالف للكتاب، احنا خب ما عندنا روايات تقول المخالف للسنة القطعية، عندنا روايات تقول المخالف للكتاب، لكن نستفيد لماذا المخالف للكتاب يلزم طرحه؟ لأن الكتاب يشكل دليلا قطعيا بسبب ذلك، والسنة القطعية تشكل دليلا قطعيا، فالملاك موجود كما موجود في الكتاب موجود في السنة القطعية. قال إنما لزم طرحه لا لمخالفة الكتاب بعنوانها، يعني بعنوان كونها مخالفة للكتاب مو قضية تعبدية، بل لأن الكتاب الكريم يمثل دليلا قطعيا فيلزم طرح كل ما يخالف الدليل القطعي، والسنة القطعية دليل قطعي فيلزم طرح ما يخالف السنة القطعية. احنا ذكرنا كم وجه؟ احنا ذكرنا أربعة. شيخ المصنف ذكر كم وجه؟ لا ذكر وجهه، وإذا لم نقبل بأن الرواية وجهين للترجيح، أما إذا قلنا بأن الرواية أصلا لا تدل على نفي الخيار بعد لا تصلح للمعارضة حتى نقول أن تلك مرجحة على هذه الرواية. فضلتي الاستفاضة موضوع ثاني. رواية مستفيضة غير كونها مشهورة. الرواية المستفيضة مقابلها روايات معروفة، لكن رواية معروفة لكن غير مستفيضة. لكن الشهرة حتى تصلح أن تكون مرجحا بالدقة لابد أن تكون الرواية التي مقابلها رواية شاذة نادرة. لا، الاستفاضة أن يوجد لها ثلاثة طرق فما زاد يعني حتى تسمى مستفيضة. المشهورة مشهورة عند الأصحاب بحيث تلك الرواية غير معروفة عند الأصحاب.
دون؟
لا مو عندنا الأصالة، خرجنا عنها برواية محمد بن مسلم فما تكون مؤيدة، خرجنا عنها بالأصالة برواية صحيحة السند. فهي الأصالة بعد ما تشتغل لنا عندما يكون المتبايعان لم يفترقا، بعد ما تشتغل ما عندنا أصالة، عندنا رواية، رواية تقول لك الخيار، رواية أخرى ظاهرة فينا في الخيار، فلا بد أن نعالج كلتا الروايتين. بعد ما الأصالة ما تؤيد، لا تصلح، لا نصل الى الاصالات الا بعد سقوط الروايات، الا بعد سقوط الروايات. لو استقر التعارض فتساقطت الروايتان نذهب الى الاصاله، اما الان اصلا لا كلام، لا مع الاصاله، الاصاله لا تصلح مرجح. ها الدليل اجتهاد فعلا. واما اختصاص خيار المجلس بالمتبايعين مو بالمتعاقدين، مو مطلق المتعاقدين، بالمتبايعين يعني ما يجري في الهبة، ما يجري بغض النظر هو حتى في الهبة اللازمة، واحد يقول الهبة هي بالأصل ما لها معنى الخيار لأنها جائزة، حتى في الهبة اللازمة وما يجري في النكاح. مثال النكاح الآن عقد لازم، لا يجري خيار المجلس إنما يجري في خصوص المتبايعين. لماذا؟ لأنه لا دليل على جريانه في العقود غير البيع. هو الدليل شنو؟ صحيحة محمد بن مسلم وأمثال. وصحيحة محمد بن مسلم ماذا قالت؟ ماذا قالت صحيح؟ البيعان بالخيار. ماذا قال الشيخ المصنف؟ وعدم شموله لمطلق المتعاقدين فللقصور في المقتضي. شنو يعني القصور المقتضي؟ يعني رواية محمد بن مسلم صريحة في ماذا؟ جابوني صريحة في ماذا؟ في أن خيار المجلس يجري في البيع يعني ولا يجري في مطلق المتعاقدين فللقصور في المقتضي. وأما التعبير بمجلس البيع، وين التعبير؟ وهو ثابت لخصوص المتبايعين في مجلس البيع. هذا تعبيركم ولا اسم الفقهاء بعد؟ مو تعبير الرواية حتى الشرح، تعبير بس وريد يقول احنا عبرنا مجلس البيع، احنا نوضح شنو المقصود، احنا نريد نوضح مرادنا. واما التعبير بمجلس البيع فهو من باب ذكر الفرد الغالب، هذا اللي انا وضحته بالمقدمة الثانية. والا فلو جرى العاقد حالة المجي ثبت الخيار ايضا لعدم تعبير النص بالمجلس. بل اكثرنا مو جرى العقد حالة المشي، جرى العقد حالة الجلوس وتمشيا، ما دام لم يسترقا يجري خيار المجلس. واضح هذا؟ اوضحنا احنا بالمقدمة الثانية. هذا الاتصال الهاتفي اولا هو خلينا نشوف يثبت بيع لما يثبت بيع، كأنه روح الشريعة تقتضي، أكو خلاف عند الفقهاء، إذا كنت تقطع بأن هذا الصوت صوت فلان ولا ماكو بيع ولا ماكو عقد. يعني مثلا واحد الآن خابرك يقول لك بعتك البيت الفلاني في المنطقة الفلانية، وأنت 99% 95% تحتمل أنه صاحب البيت، ساميك فيه، لابد أن تقطع من صاحبك على شخص آخر. أو زوج عندنا مشكلة في أن يطلق زوجته ويتصل واحد، يقول الواحد يتصل يقول طلقت فلان، لابد أن نقطع بأنه صوت فلان. البعض يقول عند القطع، طبعا البعض لا يرى ثبوت العقود بهذا، لكن البعض يرى أنه عند القطع بأنه الصوت المقصود يكفي ذلك. وحينئذ أيضا وإحنا نقابر تبايعنا أنا قاطع من أنت وأنت قاطع من أنا وتبايع. ما دمنا في الاتصال التليفوني نحن في الخيار، ما دام انقطع الاتصال إذا افترقنا. وأما أن الغاية افتراقهما ماذا قال؟ ويستمر ما دام لم يتم التفرق بينهما. وأما أن الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس، يعني مو المقصود أنهما افترقا عن المجلس، هذا اللي الآن قلته، يعني تمشيا باقي خيار المجلس. ليش؟ لأن الرواية ماذا عبرت؟ ما لم يفترقا، ما قالت ما لم يترك المجلس مجلس البيت. فحينئذ حتى لو ترك المجلس وافترقا عن المجلس لا يسقط خيار المجلس ما دام لم يفترقا. قال وأما إن الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس فلتعبير الصحيحة حتى يفترقا، الظاهر في الافتراق بينهما دون افتراقهما عن المجلس. ولذلك ماذا قال الشيخ المصنف في رقم 3؟ قال فلو جرى العقد حالة المشي ثبت الخيار أيضا. أنا شنو علقت؟ قلت بل لو ثبت فلو جرى العقد حالة الجلوس في مجلس ثم تمشيا ما دام لم يفترقا الخيار ثابت، مو بس فلو جرى العقد حالة المشي، حتى لو جرى العقد حالة الجلوس في مكان وتمشيا لا يسقط خيار المجلس بل يبقى ما دام لم يفترقا. 5 في تفصيل سياسي. والحمد لله رب العالمين. مو راح نتعبكم بعد عطلة، راد شوية.